بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن
هذا كتاب عقده رحمه الله لفضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذكر حديث قزعة عن أبا سعيد قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولم يذكر، لكن سيأتي الحديث في آخر الباب، وأن الأربع قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع أهل المحرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا ل3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الحرام. هذه الأربعة التي سبعها ستأتي في آخر الباب، والشاهد لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهو يوافق حديث أبي هريرة في حديث أبي سعيد من الأربعة التي ذكرها لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. في حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى. في الحديث في هذين الحديثين النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد 3، والمراد النهي عن السفر إلى غيره. والرحال جمع رحل، والرحل هو ما يوضع على الشتاد الذي يوضع على البعير، والمراد السفر سواء على بعير ولا على سيارة ولا على طائرة ولا على قطار ولا على دابة، السفر المهم السفر. السفر لا يجوز للإنسان أن يسافر لبقعة يتعبد فيها إلى المساجد 3: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقوله لا تشد الرحال هذا بلفظ النهي، وهو أبلغ من صريح النهي. لا تشد الرحال هذا أبلغ، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بزيارة إلا هذه البقعة 3. هذا النهي لا يستقيم أن يقصد بزيارة إلا هذه البقعة 3. وروي لا تشد الرحال، روي بالنهي وروي بالنهي، لكن النهي أبلغ. نعم شد الرحل نعم تطلق نعم زيارة ايش لا بأس الزيارة لا بأس سفر لطلب العلم سفر للزيارة للتجارة نعم الدعوة كلها لا بأس نعم إذا سافر ليعزيه لا بأس إذا كان أقارب له الصبر يعزيه وصلي لا حرج الشر نعم ما في هذا بأس نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم فيه فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنا أفضل في أي مسجد سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500. وهذا الحديث يدل على أنه لا تشد الرحل، وأنه يحرم السفر إلى زيارة القبور، لأن زيارة القبور ليس من المسجد الحرام. هذه المسألة يعني هذا الحديث دل على أنه يحرم السفر إلى غير 3، وبذلك زيارة القبور. يشد الرحل يسافر لزيارة القبر النبوي لا، لكن ينوي الزيارة في المسجد النبوي ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وهي مسألة شد الرحل إلى زيارة القبور فيها خلاف، بعض الفقهاء المتأخرين أجازوها قال ما في معنى، لا حرج أن تسافر لشد الرحل. حصلت بين شيخ الإسلام رحمه الله وبين علماء عصره شادة في مسألة شد الرحل، تأثروها عليه وقالوا إن هذه المسألة وإنه بعض الفقهاء يرى أنه لا بأس شد الرحل، وأنكروا هذا على إيش؟ على شيخ الإسلام، صدق في هذا وصل شد الرحل وأوذي وسجد بسببها. حتى عن حافظ الحجر الآن عندكم الآن، شوف الصفحة اللي بعد، شوف الكلام في تعليق صلاح الشيخ على مسألة لي، قال الكرماني وقع في هذه المسألة في صفحة 66 السطر الرابع، قال الكرماني صفحة 66 قال الكرماني السطر الرابع صفحة 66 بعدك اختلف النسخة عندك ها؟ صفحة 66 السطر الرابع
قال الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة.
ما هي المسألة؟ شد الرحل، شد الرحل لزيارة القبر سفر، نعم.
وصنف فيها رسائل من الطرفين،
نعم.
قلت يشير قلت ما رد به.
قلت من القائل؟ الحافظ بن حجر. حتى الحافظ بن حجر يرى شد الرحل، نعم. يقول لا بشع ما نقع على شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة شد الرحل، لا سأتكلم، نعم.
يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
يعني تقي السبكي رد على شيخ الإسلام مسألة شد الرحل، نعم.
ومن انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية.
ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام، انتصر لشيخ الإسلام ورد على السبكي في ايش؟ في جوازه شد الرحل، يعني السفر الى القبور، نعم.
وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل انهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل الى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم.
وانكرنا صورة ذلك.
انكرنا هذه الصورة، يعني ألزموا شيخ الإسلام بأنك تحرم شد الرحل، يعني هو ملتزم بها، يقول احنا انكرنا هذه الصورة، نعم.
وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.
ما أبشع المسائل وقال ابن تيمية شد الرحل، شد الرحل يقول أبشع المسائل، نعم.
ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب.
شو التعليق؟ التعليق سبحانه وتعالى قوله الحاصل أنه ملزم التنبيه بتحريم شد الرحم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا اللازم لا بأس به،
وهو اللازم، ألزموه بتحريم شد الرحل، هو ملتزم، يقول أنا ألتزم بأن شد الرحل حرام لا يجوز السفر إلى القبور، نعم.
هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة، بشاعة بحمد الله عند من عرف
السفر. لأن الحافظ يقول وهذا من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام، من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام تحريمه شد الرحل زيارة القبور، نعم.
وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وفهم والله أعلم.
رحمه الله، وهذا واضح، نعم. كغيره كالمتأخرين يرون شد الرحل، بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم ما عندهم تحقيق في المسائل هذه. يرون أنه لا بأس بالسفر زيارة القبور. نعم نعم يعني لا يتأولونها ما تدخل في هذا. نعم بس نعم خلاص بعد
باب مسجد قباء
طرحنا في قناة. نعم بدلها عندك نعم معروف. نعم نعم هذه نفس الآية هي تعال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة نفس طيب والحديث الأول لأهل الكتاب تعالى كلمة سواء بينه وبين كل عبد الله واشهد فإن تولى فقل اشهدوا بأنهم مسلمون أهل الكتاب مسلم وش كان عليه الشارع تكلم عليه الشارع يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى مراجعة والحديث اللي بعده ما قرر له هذا في السنة في نعم راجع إن شاء الله نعم 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 ها نعم هذا اللي عندك الآن نعم سأراجع في حل البلوغ. نعم نعم
اللهم
صل
وسلم. كيف يجمع صلى الله عليه بين جواز السفر بطلب العلم والدعوة وبين حديث الباب لا تشد الرحال وكيف أخرجنا من ذلك زيارة القبر
لا تشد الرحال إلا يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها المعلومة مختلفين في التقديم يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها إلا يمكن الإنسان أما شد الرحل لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو للسياحة أو لغيرها فلا حرج يعني شد الرحل لبقعة يتعبد فيها نعم
يقول هل تأخذ
ولهذا أنكر أبو بصر على أبي هريرة لما شد الرحل إلى الطور نعم
هل تأخذ هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكم السلطان إذا بلغت الحدود
في تأمل ونظر الأقرب أنه ما تصل إنما إذا وصلت إلى الحاكم شيء القاضي القاضي هو نائب السلطان نعم
إذا أحسن إليه من العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات الأربع قبل العصر ومن قول فصل في ذلك
ثابتة لا ثابتة في حديث البخاري لا كيف ضاعفها في حديث عائشة مرة الآن وعف حديث البخاري حديث عائشة الآن مرة الآن فيها أربع ركعات قبل الظهر
العصر
العصر لا حاضر صار لأنها ثابتة وأن السند لا بأس بها ذكر في حديث الآن عندكم الآن سيأتي إن شاء الله سيأتي نعم
هل يشترط لصيام عاشوراء قضاء رمضان
لا يشترط لكن الأفضل للمسلم أن يبادر يبدأ بالفريضة قبل النافلة ولا بأس أن يصوم النافلة وعليه فريضة إذا أراد يصوم عاشوراء يصوم الفرض قبل يوم عاشوراء. نعم نعم لا يأتينا هذا سيأتينا إن شاء الله ذكر الحافظ في آخر الباب. نعم في الشأن في الشر عند أقرأ شهادة في حديث أبي هريرة. نعم نعم كما ذكر في البلوغ. نعم 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 لا بس لا بس صلاة أربع ركعات قبل العصر لا بس حديثان ثابتان. نعم
يقول حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تقول الصوفية هذا في المساجد فقط فما الذي يدل على حرمة السفر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لأنه بقعة للعبادة الزيارة يتعبد فيها ليؤدي عبادة وهي الزيارة. نعم صوفية ما لا لا يعول على الكلام. نعم
إذا طهرت المرأة من حيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟
نعم هذا هو الأفضل في خلاف بين أهل العلم لكن الأفضل أن تصلي الصلاة وما يضم إليها.
باب الاحتلال.
نعم
باب الاحتلال ويجب أن
صلاة بعض العلماء يرى الوجوب لأنه لأن وقتهما واحد فينبغي أن تصلي الصلاة وكذلك إذا طهرت قبل المغرب بلحظة تصلي الظهر والعصر.
رأيكم في من يقول لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاؤها؟
هذا غلط ليس بصحيح وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ينبغي له أن يحافظ عليها وإذا فاتت يقضيها. نعم ما دام في الوقت وفق الله الجميع رزق الله الجميع المنافع والمصالح صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مسجد قباء حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء قاله فإنه كان يأتي كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة تتعلق بمسجد قباء وهي داخلة في كتاب فضائل مكة والمدينة وفي ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين اليوم الأول يوم يقدم مكة فإنه يقدمها ضحى فيطوف البيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام يعني ركعتي الطواف يصلي ركعتي الطواف إذا طاف ضحى صلى ركعتي الطواف ضحى. واليوم الثاني يوم يأتي مسجد قباء لأنه كان يأتيه كل سبت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل المسجد كره أن يخرج حتى يصلي فيصلي ركعتين. وكل ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي الضحى إلا في يومين لا يدل على عدم مشروعية صلاة الضحى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى أبا ذر بصلاة الضحى والوصية لهم وصية لجميع الأمة فثبت بذلك السنة. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فصلاة الضحى ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. فكون ابن عمر رضي الله عنه خطيب عليه السنة في هذا لا يدل على أن صلاة الضحى غير مشروعة أو غير مستحبة. وفيه أنه ابن عمر يقول لا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة في ساعة من الليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. كان ابن عمر يرى أنه لا بأس في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ولا يمنع إلا التحري، يعني تحري طلوع الشمس على غروبها، لما جاء في بعض الأحاديث النبي قال لا تتحروا الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا جاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث، وجاء في الأحاديث الأخرى النهي عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر. قال عليه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والحديث متواتر في هذا. ولكن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد، لأنه حينئذ يكون في الوقتين القصيرين عند طلوع الشمس وعند غروبها. فالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منهي عنها لما فيه مشابهة المشركين الذين يصلون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. والصلاة بعد العصر وبعد العصر وبعد الفجر فهي منهي عنها لأنها وسيلة، إلى الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، فنهي عنها لأنها وسيلة. أما الصلاة عند طلوعها وعند غروبها نهي عنها لأنه نهي عن الغاية، لأنها عند طلوع الشمس وغروب يصل لها الكفر، فإذا صلى شابهه. فكأن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى إلا هذا، لا يرى النهي عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس وغروبها، ويرى هذا بعض العلماء. والصواب أن الصلاة نهي عنها بعد العصر وبعد الفجر، ولكنها عند الطلوع وعند الغروب أشد. نعم. لا لو الأسباب مستثنى. نعم. 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 ليس في هذا، إذا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بات بذي قوى واغتسل ثم دخل مكة نهارا. الأسبوع يعني كل سبت، كل سبت يعني كل سبت من كل أسبوع، يعني يوم السبت، يوم السبت من كل أسبوع، يأتي في الأحاديث الأخرى. يعني نعم نعم توسع، إذا وسع المس فالزيادة داخل في حكم الرزق. نعم.
باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله.
نعم. هذا فيه مشروعية الإتيان مسجد قباء والصلاة في ركعتين كما سيأتي. الحديث الأول فيه أنه من فعل ابن عمر، والحديث الثاني فيه أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أعاد الترجمة وأعاد الحديث لبيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت. والحديث قبله ما فيه أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من فعل عبد الله، كان عبد الله يأتي كل سبت. وفي هذا الحديث كان النبي يأتي كل سبت. نعم.
باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم. وهذا الحديث في زيادة الصلاة من يصلي في ركعتين، فدل هذه الحالة الثلاثة على مشروعية الإتيان للمسجد قباء لمن كان في المدينة والصلاة فيه في كل سبت ركعتين، وأن هذا سنة يستحب المسلم أن يصلي فيه، يأتي كل سبت ويصلي فيه ركعتين. وهنا الشارح أحد من كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد القضاء راكبا أو ماشيا، قال كونه راكبا هذا شد للرحم، فيه استدل به على أن النهي عن شد الرحال في غير المساجد الثلاثة ليس على التحريم، وإنما هو على التنزيه، وهذا ليس بسهل، لأن النهي عن شد الرحم مراد السفر، أما كون الإنسان يركب وهو في البلد ما يعتبر هذا السفر. ولهذا في تعليقنا للسماحة الشيخ رحمه الله على قول الحافظ في السطرين الأخيرين وفي هذا الحديث آخر الترجمة،
قال الحافظ رحمه الله وفيه أن النهي عن شد الرحال غير المساجد الثلاثة ليس على التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد قباء راكبا وتعقب بأن مجيئه إلى قباء إنما كان لمواصلة صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم
وحالهم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم، فما هو الأصل في نهي صلى الله عليه وسلم؟
نعم نهي للتحريم، لكن كونه يركب في البلد هذا ما يسمى شد رحل، مراد السفر، المراد عن شد الرحل يعني مراد السفر. أما لو كان في البلد وركب وزار المقبرة، ركب سيارة وزار مقبرة العود ما في معنى، ويسمى ما ليس هذا محرم ولا يسمى شد رحل، وإن كان راكب لكنه ليس ركوب سفر، راكبه في البلد. ومنهي عنه كل إنسان يسافر، يسافر إلى القبر، هذا هو المنهي عنه. أما إذا زار القبر في البلد ولو ركب هذا لا يسمى سفر ولا ينهى عنه. نعم.
والجواب
لا قريب ما يسمى سفر. نعم.
والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل.
نعم.
وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، وقد سبق الشارح ما يرشد إلى هذا في كلامه على حديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فتنبه الله الموفق.
نعم.
باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
نعم. هذا الحديث فيهما فضل الصلاة في الروضة الشريفة، والروضة الشريفة هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وهي معروفة الآن تجد الناس يصلون فيها يزدحمون فيها، وهذا في غير الفريضة. أما في الفريضة فإنه يشرع المسلم أن يتقدم الصفوف الأول، لأن عثمان رضي الله عنه زاد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الصفوف الأولى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقدمون في صلاة الفريضة ويرون أنها حاجة فضيلة، إنما هذا في صلاة النافلة يصلي لا يشرع المسلم يصلي في الروضة الشريفة، أما في صلاة الفريضة يتقدم الصف الأول ولو كان أمام الروضة، لأن الصف الأول والصف الأول مقدم في الفريضة. الحديث التي فيها الأمر بالتبكير والأمر بالمسابقة إلى الصف الأول توالم الصلاة في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه يستهم، لكن في غير الفريضة يستحب المسلم أن يصلي في الروضة الشريفة تتلابا لهذا الفضل. والمؤلف رحمه الله ترجم فقال باب فضل ما بين القبر والمنبر، ولا حديث فيها البيت وليس فيها القبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته، فصار قبره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في بيته. فإذا هذا الحديث فيهما فضل الصلاة في الروضة الشريفة، والروضة هي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. وقوله ومنبري على حوضي فيه دليل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده يكون من الحوض يوم القيامة، يعني يكون من أرض الحوض، فلهذا قال ومنبري على حوض، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره يكون من أرض الحوض يوم القيامة. وقيل المعنى أن الصلاة فيه يكون من ثوابها، من ثواب صاحبها الشرب من الحوض، ومنبري على حوضي. ظاهر أن الحوض المنبر والمسجد يكونان من جملة الحوض يوم القيامة، من أرض الحوض. وقيل المعنى أن الصلاة في الرضا الشريفة يكون ثوابها أن يثاب المسلم بالشرب من الحوض. نعم نعم. ايش الارض؟ ارض ايش؟ ما بيعرف اسم الارض. اقول مقابل، كل ما كان مقابل الحجره، ما كان مقابل الحجره هذا الارض. نعم. لا هو يشرع كل وقت يكون الصد افضل، الا لو اتى في اي يوم. جاء في الحديث الاخر في من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء كان كأجر عمره، وليس في تحديد السد، هذا في فضيلة لمن تطهر في المدينة، تطهر في بيته ثم توضأ ثم ذهب وصلى ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمره، لكن لم يذكر المؤلف أنه ليس على شرط. نعم. لا غير وقت النهي ما يصلي إلا إذا وتداوت الأسفل. نعم.
باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.
نعم. وهذا الترجمة معقولة لذلك فضل مسجد بيت المقدس، وفيه أنه تشد الرحل إلى بيت المقدس فدل على فضله. وهذا الحديث رواه قزعة عن أبا سعيد في أول الباب قال حدثني بأربع ولم يذكرها، وهذه هي الأربع التي في أول حديث في هذا الكتاب، كتاب فضل صلاة المسجد مكة والمدينة. روى المؤلف عن قزعة قال روى ذكر رسالة عن قزعة عن أبا سعيد قال حدثني بأربع ولم يذكرها، هذه هي الأربع. الأولى ولهذا قال فأعجبنني وأنقنني، أنقنني بمعنى أعجبني، مترادفان. الأولى لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، فيه تقييد السفر بيومين، وهذا مثال، وإلا فالحكم مقيد بالسفر سواء كان السفر يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، لكن هذا من باب المثال. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الآخر عند الشيخين: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد محرم. قال أن تسافر ولا مقيد لا بيوم ولا بيومين ولا مثال، كل ما يسمى سفر لا يجوز المرأة تسافر إلا معها محرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد محرم، فقال رجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني افتتنت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حج مع امرأتك، فترك الغزو، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يترك الغزو وهو سجل في الغزو مكتوب في الغزو ويصحب امرأته فيكون محرما لها، مما يدل على أن المحرم لا بد به للمرأة، حتى أن النبي أمرها أن يترك الغزو ويصحب امرأته في سفرها للحج. فهذا ليس مقيد التقييد بيومين، هذا باب المثال، وإلا الحكم مقيد بالسفر. والأمر الثاني لا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهذا بالإجماع بإجماع المسلمين أنه لا يصح صوم هذين اليومين، ولو صامهما فهو آثم وصومه باطل. يوم عيد الأضحى عيد الفطر هذان يومان حرام وصومهما بإجماع المسلمين ولا يصح صومهما، صوم فاسد، لو صام فالصوم فاسد وهو آثم يكفر تعبد. ولا صلاة بعد الصلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وهذا من الحديث المتواتر. والرابع ولا تشدد الحال إلا إلى ثلاث مسائل: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على فضل مسجد بيت المقدس وأنه شد الرحل إليه. نعم، جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في مسجد الأقصى ب500 صلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة.
ها؟ إيش؟ ظاهر ظاهر يسحب الطهرة في بيته، الطهرة في بيته إذا كان له بيت، وإذا لم يكن له بيت مسافر جاء يرجع. نعم نعم ثابت ثابت ما في مسلم هو في مسلم ثابت هل ثابت ما رواه مسلم هذا كذا مسلم. نعم.
كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة بيده.
لا هذا في الصلاة في الصلوات لكن يرجع التسبيح له مضاعف الأخرى. نعم لا هذا مروي بالمعنى الحديث ما بين بيته ومنبري، لكن بعض الرواة رواه بالمعنى فقال ما بين قبري ومنبري. نعم ها لا رواية بالمعنى رواه بالمعنى رواه بالمعنى قبر ما بين قبري رواه بالمعنى رواه الحديث بالمعنى، وأما لفظ الحديث ما بين بيته ومنبري. نعم.